ثم قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد: أولا، أنه ليس كل من أعطي علما يوفق للعمل به، لقوله: يدعون إلى كتاب الله ثم يتولى. ومن فوائد الآية الكريمة التعجب من حال هؤلاء، وما أعظم التعجب أن يؤتيهم الله العلم ثم بعد ذلك نعم لا يقبلون على كتاب الله عز وجل. ومن فوائدها أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة بكونهم دعوا، وهذا هو محط الذم، هذا محط الذم. أما لو لم يدعون ولم يعلموا بالحق فإنهم لا يذمون على ذلك إذا لم يفرطوا بطلب الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب التحاكم إلى كتاب الله، لقوله: يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. ومن فوائدها أنه لا حكم إلا لله بما جاء في كتابه، فلا أحد من الحكام يستطيع أن يشرع أحكاما مخالفة لأحكام الله، بل من شرع أحكاما مخالفة لأحكام الله وألزم العباد بها فهو كافر بالله عز وجل، كافر. اللهم إلا أن يعذر بتأويل سائغ فهذا قد يخرجه من الكفر، لكن فعله من حيث هو فعل يؤدي إلى كفره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم في كتاب الله يكون في كل شيء، في العبادات والمعاملات والأخلاق والأعمال، كل شيء، ولأنه لم يخصص، قال: ليحكم بينهم في كل شيء. فيستفاد من هذه ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من قال إن الشرع إنما جاء في تنظيم العبادات فقط، أما المعاملات فهي إلى الخلق. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ورأى الناس يؤبرون النخل، من يؤبرونها؟ يلقحونها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أرى ذلك يغني شيئا. هذا أو معناه، فتركوا التأبير ففسد الثمر، لأن النخل إذا لم يؤبر فسد. فلما حصلت الثمار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. قالوا: فوكل علم أمور الدنيا إليهم، بل جعلهم أعلم منه بهذا. وعلى هذا فأمور الدنيا لا يتدخل فيها الشرع، ولكن هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ باطل. وذلك لأن أمور الدنيا إما أحكام شرعية كالتحليل والتحريم فهذه مرجعها إلى الشرع، وإما أمور فنية تدرك بالتجارب والتعلم فهذه مرجعها إلى أهل الخبرة. وكم من عالم عنده علم غزير واسع في أمور الشرع لا يستطيع أن يصنع بابا ولا إبرة، ويأتي رجل جاهل من أجهل الناس ويستطيع أن يصنع بابا من أحسن الأبواب وإبرة من أحسن الإبرة، أليس كذلك؟ ومسألة الصحابة رضي الله عنهم في التعبير مسألة حكمية أو مسألة فنية؟ فنية بلا شك، فنية بلا شك، تدرك بالتجارب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم ولد بمكة، ومكة ليست ذات نخل، ولا يعلم عن هذا شيئا. فصار أهل المدينة الذين مارسوا التجارب في هذه الأمور صاروا أعلم منه بذلك، صاروا أعلم منه بذلك. أما مسألة الأحكام الشرعية فلا شك أن الله ورسوله أعلم. المهم أن الحكم لمن؟ لله. ولا يجوز أن يكون الحكم لأي شيء. فإن قال قائل لأي شيء سوى الله، فإن قال قائل ألستم ترجعون إلى العرف في أمور كثيرة؟ فالجواب بلى، لكن من الذي رجعنا إلى العرف؟ الشرع. رجعنا العرف، عاشرون بالمعروف، أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فالشرع هو الذي أمرنا أن نرجع إلى العرف، وإذا أمرنا أن نرجع إلى العرف رجعنا إليه وحكمناه. ولهذا إذا تنازع الزوجان في قدر النفقة لا نذهب إلى الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، البخاري أو مسلم أو أبو داود أو ما أشبه ذلك، لا نرجع إلى هذا، نرجع إلى من؟ إلى أهل الخبرة في العرف في كل زمان ومكان بحسب. إذن الحكم فيما رد إلى العرف لمن؟ للشرع. لا، الحكم للشرع هو الذي أمرنا أن نرجع إلى العرف، وأهل العرف يحكمون. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين دعوا إلى كتاب الله ممن أوتوا نصيبا من الكتاب لم يتولوا جميعا، بل تولى فريق منهم، والأمر كذلك. فإن كثيرا من اليهود والنصارى أسلموا وحسن إسلامهم وكان لهم قدم صدق في الإسلام. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من يتولى بإعراض، يقول يتولوا، يتولون من بعد، نعم، وهم معرضون، يتولى فريق منهم وهم معرضون، لأن التولي كما ذكرنا في التفسير قد يكون عن إعراض وقد يكون عن غير إعراض، والتولي مذموم كله، ولكن إذا كان عن إعراض وعدم مبالاة كان أشد.